أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: ورابعة فيما تستقبله قريبا من عوالم ما بعد الموت. كان الحديث في الدرس السابق تتمة لما قبله من أن هنالك موارد للتفكر ينبغي أن يشغل المؤمن نفسه بها، لما لها من انعكاس على نفسه وتأثير على قلبه. قال: ورابعة فيما تستقبله، يعني أن يكون التفكر فيما تستقبله قريبا من عوالم ما بعد الموت، من القبر والبرزخ والحشر والنشر وتطاير الكتب وتجسم الأعمال والعقائد، أي تكون حقائق موجودة أمامهم، والحساب والصراط والميزان وما أعد الله للمتقين والمجرمين من الجنة وأنواع نعيمها والنار وأقسام عذابها. والخامسة في أنه لا ينفع من مالك إلا ما قدمت صرفه في سبيل الله تعالى. واحدة من أهم المسائل المرتبطة بتهذيب النفس هي مسألة الإنفاق، لأن الإنفاق كسر لحاجز البخل، ومن أشد ما يضرب على النفس من ناحية الارتباط باسم الكريم هي مسألة قبض النفس على المال، حتى يتصف الإنسان بصفة الكريم ويتسمى باسمه الكريم تبارك وتعالى، يحتاج إلى كسر هذا الحاجز الذي هو حاجز البخل. أشد ما تحرص عليه النفس حتى أكثر من نفسها هو المال، ولذلك قد يقدم الإنسان نفسه من أجل المال، وبالتالي كسر هذا الحاجز، حاجز البخل، هو عبارة عن انفتاح على عالم الكرم والجود الذي هو مصداق للتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى مفتاح لكسر هذا الجدار، ومفتاحه هو التفكر في عاقبة الذين جمعوا الدنيا، هل أخذوا منها شيئا؟ حتى يمكن أن يعتز الإنسان بما يجمعه من مال. ولذلك قال: في أنه لا ينفعك من مالك إلا ما قدمت صرفه في سبيل الله تعالى، وأنك لا تصحب شيئا منه إلا بمقدار كفنك، لأن القرآن يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فبالتالي هذا كله ترك، ولم يأخذ الإنسان من ماله إلا مقدار كفنه. وأن ولدك وعيالك وأطفالك وأحباؤك وأقرباؤك وأحباءك وأقرباءك لا ينفعك إلا بإضجاعك في حفرتك، يعني هذا الذي يقدمونه أنه يودعونك في حفرتك ولا يقدمون لك أكثر من ذلك، وتسليمك إلى عملك. ها، إذن أنت في قبالي عملك، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وأن ما ينفعك إنما هو ما عملته لوجه الله سبحانه، فإنه يصاحبك ولا يفارقك. وفي الروايات: أنا صاحبك إلى يوم حشرك. فإنك إذا تفكرت من الجهات المذكورة أكثرت من الأعمال الحسنة. التفكر عبادته لأنه يؤدي بك إلى هذه النتيجة، وأخلصت فيها النية ونجوت من الهلكة وقدمت لغدك قبل أن يخرج الأمر من يدك. يعني إذا جاء الموت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وبالتالي ما يستطيع أن يقدم شيء إلا أنه يتأمل، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: وقد ورد أن أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر فكر الموت. يعني التفكر بالموت، هذه وجوه خمسة، لكن أفضلها هو أن يتفكر في الموت. ومن غفل عن ذكر الموت صرف عمره فيما لا يعنيه، ومن لازم ذكر الموت صرف عمره فيما ينفعه. وأنه لأحسن واعظ، نعم الواعظ هو الموت، وأسرع زاجر، وكفى بذكر الموت حسنا أن إنه يهون الضيقة والعسر على من ابتلي به. كل من ابتلي بضيق عندما يتذكر الموت فسوف يهون عليه أمره، كل من ابتلي بعسر عندما يتفكر بالموت سوف يهون الأمر عليه. ويقيم الغني على الجود بماله الموجب للأجر. من تفكر بالموت سوف يستسهل الإنفاق فيكون جوادا، ولكن جوادا بأي شيء؟ بماله الذي يربطه بالآخرة. فهذا واحدة من آثار التفكر، أنك إذا تفكرت بالموت هان عليك الإنفاق، لأن الإنفاق عزيز، فضلا عن فعل الشيطان. إذا أراد ابن آدم أن يتصدق تعلق بيده 70 شيطانا يمنعونه من ذلك. فالشاهد أن الذي يوجب له الشجاعة والإقدام على الجود فيما يوجب له الأجر هو عبارة عن التفكر بالموت. ويثبط العبد عن الاشتغال بما لا ينفعه. طبيعة الإنسان يشتاق إلى الفراغ ويحب اللعب ويحب اللهو، ولكن إذا تفكر بالموت قطعه الموت عن هذه الثلاثة، وشغله بما هو نافع له. قال: ولقد أجاد من قال إنه مهون للمصاب، يعني الموت، ومرغب فيما ينفع يوم الحساب، وملزم بالتوبة قبل الموت، والتدارك قبل الفوت، وقاطع للأمل، ومانع من الفرح بليته ولعله. يعني سوف يترك التعلل بليته ولعله. وكم من توبة سوفت بطول الأمل عندما يقول ليته وتمنى. وهذا واضح الآن، مسألة يا ليت الشباب يعود يوما، هو بدل ما أن يتفكر في القبر الذي أمامه يتحسر على فوات الشباب الذي انقضى عنه، بدل أن يتحسر على أنه لم يستفد من الشباب ويمهد لما يأتي من قبره، هو يبقى يتحسر على ما فاته. انتهى الكلام في التفكر، الكلام في الصبر والشكر والرضا التي هي من مكارم الأخلاق يأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على